أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته القرآن الكريم هو الناموس الإلهي الذي تكفل للناس بإصلاح الدين والدنيا وضمن لهم سعادة الآخرة والأولى فكل آية من آياته منبع فياض بالهداية ومعدن من معادن الإرشاد والرحمة فالذي تروقه السعادة الخالدة والنجاح في مسالك الدين والدنيا عليه أن يتعاهد كتاب الله العزيز آناء الليل وأطراف النهار ويجعل آياته الكريمة قيد ذاكرته دائما ومزاج تفكيره ليسير على ضوء الذكر الحكيم إلى نجاح غير منصرم وتجارة لن تبور الآن نأخذ مجموعة من الروايات عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يرشدوننا إلى قراءة القرآن الكريم في كل زمان ومكان وطبعا هناك بعض الأماكن وبعض الأزمنة ينبغي على الإنسان قراءة القرآن في هذه الأماكن وفي هذه الأزمنة لتأثيرها العجيب حقيقة في هذه الأزمنة وفي هذه الأمكنة. نأخذ على سبيل المثال روايات في فضل قراءة القرآن الكريم في البيوت، وقد أرشدتنا الأحاديث الشريفة إلى فضل القراءة في البيوت. طبعا ومن أسرار ذلك إذاعة أمر الإسلام وانتشار قراءة القرآن في كل مكان، فإن الرجل إذا قرأه في بيته قرأته المرأة وقرأه الطفل وذاع أمره وانتشر. أما إذا جعل لقراءة القرآن أماكن مخصوصة فإن القراءة لا تتهيأ لكل أحد وفي كل وقت، وهذا من أعظم الأسباب في نشر الإسلام الحنيف. ولعل من أسراره أيضا إقامة الشعائر الإلهي أو إقامة الشعار الإلهي كما هو معلوم، إذا ارتفعت الأصوات بالقراءة في البيوت بكرة وعشية فيعظم أمر الإسلام في نفوس السامعين لها لما يعروهم من الدهشة عند ارتفاع أصوات القراء في مختلف نواحي البلد. ومن آثار القراءة في البيوت ما ورد في الأحاديث الشريفة: إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله تعالى فيه تكثر بركته أو تكثر بركته، وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين، ويضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدري لأهل الأرض. وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله تعالى فيه تقل بركته والعياذ بالله، وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين. نعم، قد ورد في الأحاديث الشريفة في فضل القرآن وفي الكرامات التي يختص الله بها قارئه ما يذهل العقول ويحير الألباب حقيقة. هناك نذكر عدة آداب لتلاوة القرآن الكريم إن شاء الله بعدما ذكرنا هذه الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. هناك مجموعة من الآداب إخواني الأعزاء أخواتي العزيزات، مجموعة من الآداب ينبغي علينا أن نطبقها ونفعلها إزاء هذا الكتاب العظيم. من آداب قراءة القرآن الكريم، طبعا هناك آداب تتعلق بالمناسبة تتعلق بقراءة القرآن الكريم، وهناك آداب تتعلق بنفس الكتاب بنفس القرآن العظيم، إن شاء الله سنأتي عليها تباعا. من آداب قراءة القرآن الكريم إجلاله وتعظيمه واحترامه، لأنه كلام الخالق العظيم. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن أفضل من كل شيء دون الله عز وجل، فمن وقر القرآن فقد وقر الله عز وجل، ومن لم يوقر القرآن والعياذ بالله، ومن لم يوقر القرآن فقد استخف بحرمة الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن الاستخفاف بحرم الله عز وجل. من الآداب التي ذكرت في قراءة القرآن الكريم قراءته وفهم وتدبر معانيه والاستفادة منه، وقراءته بخشوع وحزن وشوق إليه. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أصدق القول وأبلغ الموعظة وأحسن القصص كتاب الله عز وجل. ومن الآداب التي ذكرت في شأن الكتاب العزيز وضعه في المكان المناسب له زيادة له في الاحترام. حينما يكون القرآن في البيت لابد علينا احتراما له وضع هذا الكتاب العظيم في المكان الذي يناسب وجلالة هذا الكتاب العظيم، فلا نضعه تحت متناول الأطفال مثلا، أو تحت متناول مثلا في البيت ما تصيبه النجاسة مثلا، لابد من وضعه في الأماكن المناسبة طبعا له في البيت، وكل له مكان مناسب، فينبغي وضع هذا الكتاب العظيم في هذه الأماكن المناسبة له. من الآداب التي ذكرت في قراءة القرآن العظيم التأني وعدم الإسراع في قراءته. طبعا هناك أمر وهو أمر التأني في تلاوة القرآن الكريم. هناك من يقرأ القرآن الكريم على عجل، قد نرى من الملاحظات المهمة حقيقة لا بد علينا وينبغي علينا أن نذكرها. هذه الملاحظة عندما نقرأ القرآن كأنما نتسابق لا إلى معانيها ومفاهيمها، لا، وإنما نتسابق متى ننهي الصفحة الفلانية مثلا، أو متى ننهي السورة الفلانية، فنتسابق ونتنافس فيما بيننا، نقول متى ومن سينهي هذه الصفحة ومن سينهي هذه السورة أول الأمر. طبعا هذا خارج عن الخشوع والخضوع نهائيا، لأن القارئ في هذا المجال أو في هذه الحالة سيكون كل باله وكل فكره في الصفحة وفي الكلمات، تعداد الكلمات، وفي لسانه، لأن اللسان أحيانا يعثر ولا يأتي بالكلمة أو بالحرف بكل مخارجها وصفتها، وحينما يكون ذلك في شهر رمضان فيسوء الأمر حقيقة. نحن نرى مثلا أشخاصا يقولون أننا نختم القرآن في شهر رمضان 10 مرات. نعم لا بأس وجزاهم الله خير، بل في شهر رمضان سنأتي إن شاء الله، هناك فضل كبير وكرامة عظيمة لقراءة القرآن الكريم. لكن نسأل هذا الإنسان، أنت حينما قرأت القرآن 10 مرات وختمت القرآن 10 مرات، كيف كنت تقرأ القرآن؟ يعني 10 مرات في اليوم 3 أجزاء، لابد أن يقرأ في اليوم 3 أجزاء لكي ينهي القرآن 10 مرات في شهر رمضان المبارك. هذا هو المقياس عندنا جميعا كما هو واضح. نسأله كيف كنت تقرأ القرآن؟ هل كنت تتدبر آياته وتفكر في معانيه مثلا، أم كنت تتسارع لتبدي للناس إعجابك في إنهائك لتلاوة القرآن الكريم 10 مرات في الشهر الواحد وفي شهر رمضان المبارك؟ لابد لنا أيها الإخوة والأخوات أن نركز على هذا الأمر جيدا، ونتأنى في قراءة القرآن الكريم ولا نسرع في قراءتها. فلا تعجل بالقرآن. طبعا من الآداب التي ذكرت في تلاوة القرآن الكريم ابتداء السور القرآنية بالاستعاذة بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا من المستحبات التي ذكرت ومن الآداب التي ذكرت في قراءة القرآن الكريم الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل المباركة: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فنحن حينما نبدأ في القراءة وفي تلاوة القرآن ينبغي علينا ومستحب أيضا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. طبعا الاستعاذة غير واجبة، يستطيع الإنسان أن يقرأ القرآن مباشرة، لكن ليست من الآداب أن نبدأ بقراءة القرآن الكريم مباشرة قبل الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. نعم أيها الأخوة، ومن الآداب التي ذكرت في تلاوة القرآن الكريم الطهارة عند التلاوة. معنى الطهارة عند التلاوة أيها الأحبة يعني أن يكون على وضوء. طبعا هناك من يسأل، هل الطهارة عند التلاوة من الآداب أم من الواجبات باعتبار قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون؟ هناك قضية لابد من ذكرها وذكر تفاصيلها. الطهارة عند التلاوة يجب أن نفرق بين الطهارة عند تلاوة القرآن الكريم وبين الطهارة عند مس كلمات القرآن الكريم، هناك فرق. طبعا هذه المسائل ذكرت في محلها، وينبغي لنا الإشارة السريعة إن شاء الله على عجل باعتبار هذه المواضيع ذكرت في محلها، فلا داعي لذكرها في درسنا إن شاء الله وفي مباحثتنا. نحن عندما نقرأ القرآن يستحب لنا أن نتطهر، يعني أن نكون على وضوء، مستحب لنا. أما إذا نوينا أن نلمس أو أن نمس كلمات القرآن مباشرة، يعني أن نمس كلمات القرآن الكريم مباشرة، فيجب علينا الوضوء. هنا يحرم مس كلمات القرآن إلا بعد الوضوء، فيجب أن نركز على هذه القضية، ويجب أن نفرق كما قلت لكم وأعيد وأكرر إن شاء الله لتترسخ هذه القضية في أذهاننا. هناك فرق بين الطهارة عند تلاوة القرآن، يعني تلاوة اعتيادية، تلاوة عادية، مثلا أحد الأشخاص يقرأ من الموبايل أو من أجهزة النقالة، من الأجهزة النقالة مثلا، وترى شخص يقرأ مثلا في منهج دراسي لولده، مثلا منهج كتاب معين، مثلا كتاب موزع في المدارس فيقرأ من هذا الكتاب، فهل يجب عليه أن يتوضأ؟ نقول ينبغي ومستحب له أن يكون على طهارة حين تلاوة القرآن، لكن إذا أراد أن يمس كتابة القرآن الكريم وكلمات وحروف القرآن الكريم لابد أن يكون على وضوء، كما هذه المسائل مذكورة في محلها في الكتب الفقهية بالتفصيل، فمن أراد أن يراجع فليراجع. فإذا من الآداب التي ذكرت في قراءة القرآن الكريم الطهارة عند التلاوة، وقلنا عدم مس كلمات القرآن الكريم إلا بعد الوضوء، بل لا يجوز مس كتابة القرآن الكريم كما قلنا لغير المتوضئ. فمن الآداب ومن الآداب التي ذكرت في قراءة القرآن الكريم وفي تلاوة القرآن الكريم من الآداب هو استقبال القبلة عند القراءة. طبعا أيها الإخوة والأخوات، استقبال القبلة عند القراءة لا يجب، لكن من الآداب كما ينقل عن بعض العلماء رحمة الله عليهم، كما ينقل عن بعض العرفاء والعلماء رضوان الله تعالى عليهم، ينقل عنهم بأنهم كانوا يقرؤون القرآن وقوفا مستقبلين القبلة، وكانوا يقرؤون القرآن وقوفا ولا يجلسون. وكذلك من الآداب التي ذكرت في التلاوة وفي تلاوة القرآن الكريم قراءة القرآن ترتيلا، قراءة القرآن ترتيلا، يعني يوجد عندنا طبعا توجد عندنا بعض الأساليب في قراءة القرآن الكريم، مثلا أحدهم يقرأ القرآن ببطء كثير، يعني حينما يلفظ كلمة الكلمة الثانية يلفظها بعد 10 ثواني أو 15 ثانية مثلا، فهذا الأمر ليس من آداب تلاوة القرآن الكريم، فينبغي أن نقرأ القرآن الكريم قراءة ترتيلية، كما سنأتي إن شاء الله ما معنى الترتيل وكيف تكون هذه التلاوات وهذه المراتب إن شاء الله في الدروس اللاحقة، في الدروس القادمة إن شاء الله سنأتي عليها. من الآداب التي ذكرت التأثر بالآيات القرآنية والذوبان فيها، وإذا مر بآية فيها عذاب توقف وتعوذ من النار، وإذا مر بآية فيها نعيم توقف وسأل الله الجنة. طبعا كما ينقل هذا الأمر عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه حينما كان يقرأ القرآن يمر بآية فيها عذاب كان يبكي ويتعوذ بالله من عز وجل من النار، وإذا كان يمر بآية فيها نعيم وجنة يتوقف عندها وسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه ولا يحرمه من هذه النعم. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس القرآن بالتلاوة ولا العلم بالرواية، ولكن القرآن بالهداية والعلم بالدراية. طبعا هناك كلمة مهمة وموعظة عجيبة حقيقة لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حينما يصف المتقين في خطبته المشهورة في خطبة وصف المتقين، يقول في وصفهم: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا. انظروا ولاحظوا إلى هذه المعاني السامية والدقيقة في وصف المتقين: يرتلونه ترتيلا، يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم، وتهيج أحزانهم بكاء على ذنوبهم ووجع كلومهم وجرائحهم، فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا، وتطلعت أنفسهم إليها شوقا، وظنوا أنها نصب أعينهم، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم، أصغوا إليها مسامع قلوبهم، وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم، فهم حانون على أوساطهم ومفترشون جباههم وأكفهم وأطراف أقدامهم، يطلبون إلى الله العظيم في فكاك رقابهم، كما قال ذلك وبين ذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا من الآداب التي ذكرت في قراءة القرآن الكريم وفي آداب هذا الكتاب العظيم تعلمه، أن يتعلم ويعلم القرآن الكريم لغيره. طبعا وهذا يكون بحضور حلقات ودروس القراءة في المساجد أو في البيوت أو المجالس. لابد أن يسأل الإنسان التوفيق من الله سبحانه وتعالى، توفيق من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لقراءة القرآن وتعليم القرآن في المجالس وفي حلقات الدروس وفي البيوت وفي المساجد. ولا بد أن يسعى الإنسان إلى أستاذ، يكون أستاذ بارع في هذا المجال، ليتعلم منه هذا العلم المبارك. ومن الآداب والمتعلقة في هذا الكتاب، نحن قلنا الأزمنة والأمكنة، قراءة القرآن في شهر رمضان المبارك. عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتلاوة القرآن العظيم في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان أيضا، ولا ننسى أن نطبق هذه الآداب وهذه المستحبات، سواء أكانت في تلاوة القرآن الكريم أو كانت في نفس الكتاب العظيم، هذا الكتاب العزيز الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالهداية منه. الله سبحانه وتعالى دائما يوصينا ودائما يرشدنا، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إلى قراءة القرآن الكريم، وكما عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إلى هنا انتهينا من مقدمات الدروس إن شاء الله، من هذه المقدمة المبسطة إن شاء الله، وكذلك انتهينا من آداب تلاوة القرآن الكريم بحول الله وقوته، وسوف ندخل في مواضيع أخرى في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمراضيه ويجنبنا معاصيه، وأخذ بأيدينا وأيديكم إلى الخير والصلاح، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.